الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. لما عصى إبليس ربه ولم يمتثل لأمره في السجود لآدم عليه السلام وطرد من زمرة الملائكة، أطلق تهديدا خطيرا واستراتيجيا، لأنه مستمر إلى يوم يبعثون. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ما هذا التهديد الذي أطلقه إبليس؟ حكاه القرآن الكريم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آية أخرى قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آية أخرى أيضا، لأن تكرر هذا التهديد لتحذير البشر منه، أن عدوكم هكذا مشروعه وهكذا يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. وفي آية ثالثة قال تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا هو التهديد الخطير، لأنه يتعلق بغواية البشر وتزيين المعاصي لهم حتى يخرجهم من طاعة الله تعالى. وهو استراتيجي كما وصفنا، لأنه مستمر إلى يوم يبعثون، والله تعالى أعطاه هذه الفرصة. إنك من المنظرين كما أردت أن تكون من المنظرين إلى يوم يبعثون. وهو لعنة الله عليه لما أطلق هذا التهديد، هو لم يكن يعلم الغيب، يعني كيف صرح لأغوينهم بشكل جازم وبشكل قاطع، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذول الله تعالى استخلصهم لنفسه، لا سلطان لأحد عليهم إلا لله تبارك وتعالى. هؤلاء المخلصون خلاص لا سلطان له عليهم، لكن هكذا يجزم بهذه النتيجة لأغوينهم أجمعين. هو لا يعلم الغيب حتى يجزم بهذه النتيجة ويطلقها، وإنما هو كان يظن ظنا ويتوقع توقعا، يتوقع أن يحقق هذه النتيجة أو يعبر عن هدفه وعن غرضه بالوصول إلى هذه النتيجة، ويبذل وسعه لتحقيقها، وهي غواية البشر أجمعين إلا عباد الله المخلصين. وما ندري إن كان يعني هو يعني لما توقع هذا التوقع، هل كان لعنة الله عليه يعني يحتمل نجاحه في هذه المهمة، وأنه يستطيع غواية البشر أجمعين إلا عباد الله المخلصين؟ هل كان يحتمل نجاحه في هذه العملية أم لا؟ لأنه يعلم جيدا أنه يقابل حشدا إلهيا عظيما، يقابل رحمة إلهية واسعة وسعت كل شيء، يقابل لطفا إلهيا عميما شامل للبشر أجمعين، يقابل آلاف 124,000 نبي ورسول، يقابل عقلا في باطن الإنسان يدعو إلى الطاعة ويدعو إلى الالتزام بما يريده الله تعالى، يواجه بينات ظاهرة وباطنة تتلو كما يقول حيث لا تخلو الأرض من حجة، يقابل مواسم تغل فيه أيدي الشياطين كرمضان تغل فيه الشياطين. هذا كل أمامه، هذا الحشد كل أمامه، هو ماذا يملك مقابل كل ذلك؟ أن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولا يملك إلا الدعوة، الدعوة للمعصية وتزيين المعصية لا أكثر. وما كان لي عليكم من سلطان، ينفي أن يكون له أي سلطة على الناس، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فإذا هل كان يعني هل قد ثق بنفسه كما يقول وهو بهذا الضعف ولا يملك شيئا إلا التزيين ويقابل هذا الحشد الإلهي لتقريب الناس إلى الطاعة ومع ذلك يطلق هذا العزم والجزم الراسخ على أنه يحقق هذه النتيجة؟ لكن المفاجأة هي هذه التي حصلت وهي هاي النتيجة التي حصلت، أن إبليس هو الذي حقق ظنه وهو الذي حقق النتيجة التي يريدها، رغم أن المعادلة كما ترى لا يمكن لمثل إبليس أن يحقق مثل هذه النتيجة. هو ظن ظنا وتوقع توقعا لأنه لا يعلم الغيب وأنه سيحقق هذه النتيجة حتى يجزم بها، لكن المفاجأة المذهلة أنه تحقق ظن إبليس وحقق هذه النتيجة التي يريدها وتوعد بالسعي إليها، هذه التي تشير إليها هذه الآية والتي افتتحنا بها الحديث، ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه. سبحان الله، ظن إبليس يتحقق رغم هو بهذا الضعف وبهذه الهزيمة ويقابل هذا الحشد الإلهي الضخم للطاعة، لكن الذي صار هو هذا. الله تعالى يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، هذا ظنه الذي أطلقه وقال فيه لأغوينهم أجمعين هو الذي تحقق إلا عباد الله المخلصين. وهنا أيضا هذه الآية تقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم. الله تعالى يسجل استغرابه، يسجل أن الله تعالى جهز للإنسان كل هذه الأدوات وكل هذه الفرص للطاعة، ومع ذلك إبليس هو الذي يصدق ظنه وليس الله تعالى الذي يصدق ظنه على الناس. يسجل استغراب. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. الله تعالى أعطى هذه الفرصة لإبليس لما طلب النظر والتأخير، الله تعالى أنظره لكي يرى، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وتسجل السيدة الزهراء أيضا هذا الاستغراب من هذا الذي تحقق وهذا التعجب في خطبتها، تقول وأطلع الشيطان رأسه في واحدة من هذه المفاصل وهي قضية ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إبليس يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم على طول الطريق، أقعد لهم في كل مفصل في كل موقف يمرون به أقعدن لهم. فتقول الزهراء سلام الله عليها وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه في تلك الفتنة هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. غريب غريب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا هيأ وهكذا حشد وهكذا وظف، لكن لما أطلع إبليس رأسه صدقوا ظن إبليس. فألفاكم لدعوته مستجيبين وللعزة فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا. عجيب، تخفون للاستجابة لدعوته وتسرعون، مو بتلكؤ ولا بتثاقل ولا بتردد وتأمل، لا لا، وجدكم مسرعين خفافا للاستجابة إليه. شيء عجيب. ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحشمكم، حشمكم واستفزكم فألفاكم غضابا. عجيب، بهذه الدرجة ويتركون وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف ظهورهم. لذا يحذر أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول إياكم وأن تستجيبوا لهذه الدعوة قال عليه السلام: فاحذروا عباد الله عدو الله أن يعديكم بدائه وأن يستفزكم بندائه، ما عنده سلطة عليكم إلا أن يدعوكم، لا يستفزكم بندائه فيلفاكم مستجيبين لدعوته. لكن كم الذين أخذوا بهذا التحذير، وكم الذين لم يستجيبوا لدعوة إبليس، إلا فريقا من المؤمنين فقط. هذا والله تعالى همن علينا بأن هذه الفئة القليلة التي ثبتت واستجابت لله تعالى ولرسوله حفظ بهم الدين على قلتهم، لكن الله تعالى يبارك بعطاء هؤلاء الثابتين وهذه القلة، ويجعل الديمومة والبقاء لهذا الدين بجهود هذه القلة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أولئك هم الأقلون عددا والأكثرون عند الله قدرا. هاي القلة مع الأسف، أما أكثر الناس فقد استجابوا وبخفة وبمسارعة، ألفكم خفافا لدعوته. لذلك في الآية الشريفة: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ومن المعلوم أن اللعين إبليس هو لا يكتفي بمرحلة من المراحل، يوقعهم بهذه المعصية، يدعوهم إلى ما هو أسوأ منها، يفعلونها لا يتوقف عند ذلك، لا لا، يستمر بهم وبدعوتهم وبتزيين المعاصي لهم حتى ينسيهم ذكر الله تعالى، حتى ينسيهم الآخرة ويصبحوا في شك من الآخرة، كما تقول الآية التي بدأنا بها: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. تصل بهم الدرجة إلى أنه بعد ينسون الآخرة ويصبحون في شك منها، قد يؤمنون نظريا بها لكن في شك عمليا منها. لو كان هذا إيمانهم النظري بالآخرة خلا انعكس على تصرفاتهم، ولا رأينا الورع والتدين في أعمالهم. فإذا لا يقف عند مرحلة من المراحل، وإنما يأخذ بالدعوة ويستمر بها إلى أن يصبحوا في شك من هذه الآخرة. وطبعا من كان في شك من الآخرة وفي غفلة عنها ونسيان، فإنه سوف لا يبقى عنده رادع يمنعه من الفساد والانحراف والظلم والانحطاط. طبعا قوله تعالى علينا أن نلتفت حينما يقول لنعلم من يؤمن، هذا ليس علما بعد جهل، حاشا لله تعالى، وإنما معنى هنا لنعلم أي لنبرز ونظهر هذا العلم. الله تعالى عالم بمكنونات الضمائر، ما يحتاج إلى أن يخرجنا إلى هذه الدنيا ويبتلينا لنعرف من نحن ومن نكون، الله تعالى عالم، لكن لكي يبرز مكنونات ضمائرنا ويبرز نياتنا ويبرز عزائمنا، حتى حينما يوقفنا للحساب يوم القيامة لا يقول أحد: أنك يا إلهي تحاسبني على شيء، أنت تعلم، أنت ما جربتني حتى تشوف أني صدق هكذا لولا. لا لا، يخرجهم إلى هذه الدنيا ويبتليهم بهذا الابتلاء لنعلم من يؤمن، حتى يصير إبراز وتجسيد لهذا الباطن الذي هم عليه، حتى بعد لا تكون لهم حجة أمام الله تعالى. وفي ذيل الآية طبعا الله ينبه ويحذر: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. الله تعالى محيط بكل شيء وحفيظ على كل شيء، احذروا، لا يغيب عنه شيء، حتى يمكن أن يذهبوا يمنة ويسرة عن الصراط المستقيم. هذه الحالة إذن، وإن كانت هي وردت في سورة سبأ، يعني هذه الآية ولقد صدق عليهم إبليس، كانت بسياق آيات تتحدث عن قوم سبأ، لكنه طبعا القرآن الكريم هو ينزل في مناسبة معينة، لكن لا يختص بتلك المناسبة، وإنما هو يعم كل الحالات المشابهة. وهذا مع الأسف في هذه المفاجأة وهذا الاستغراب الذي يسجل على قوم سبأ، تجده صادقا ومتحققا في كل المفاصل التي مرت بها البشرية وفي كل من عطفاتها وفي كل مواقفها. خذ مثلا الذي حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل مرحلة يخرج إبليس هو الذي يصدق ظنه على الناس. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يفسر الآية بهذه الحادثة من باب الانطباق، وإلا هي الآية عامة تشمل في كل مورد يكون من هذا القبيل. في تفسير القمي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصب أمير المؤمنين عليه السلام للناس في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في أي شيء ما أنزل إليك من ربك؟ في علي بغدير خم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدى رسالته من كنت مولاه فعلي مولاه. فجاءت الأبالسة إلى إبليس الأكبر وحثوا التراب على وجوههم، فقال لهم إبليس: ما لكم؟ ما هذا الشعور بالخيبة والخسران والهزيمة؟ قالوا: إن هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شيء إلى يوم القيامة. كنا ننتظر أن يموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونخلص من هالدعوة هاي بها هداية البشر وصلاحها، وإذا به ينصب أخاه ونفسه علي بن أبي طالب ولا إما من بعده. إذن ذهبت مشاريعنا سدى، هكذا الأبالسة يقولون، حثوا التراب على رؤوسهم. قالوا: إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شيء إلى يوم القيامة. فقال لهم إبليس: كلا، إن الذين حوله هم المتآمرون والانقلابيون، إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة. هذا كلام بعد بيعة الغدير وفي نزول الآية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود. فيطمئنهم إبليس الأكبر اللعين رئيسهم: كلا، إن الذين حوله قد وعدوني فيه عدة، لا تخافون. فأنزل الله على رسوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قد لا يكون النزول الأول، حتى لا يقال مثلا أن هذه الآية في سورة مكية. ساني ما أعرف المجمع التفاسير والكتب على أنها سورة مكية أو لا، تدري متحذلقون أكو يناقشون أن السورة مكية فهذه الآية نزلت في مكة، فكيف تقول الرواية فأنزل الله على رسوله ولقد صدق عليهم إبليس ظن؟ هذا جوابي ببساطة، أنه ليس نزولها الأول، نزلت من باب الشاهد على الحالة والتطبيق على الحالة. فممكن إذن، فهذا إذن الآية وهذه نماذج من مواردها. وإبليس طبعا هم خو يعني إذا عجز عن مرتبة شديدة هو لا ييأس. يعني خلينا نفهم هرتشارد أقول من قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه، مو شرط نفهم منها فاتبعوه يعني كفروا أو فسقوا أو تركوا الشريعة. لا، هو إبليس إذا عجز عن هذه المرتبة الأسوأ يبقى يعمل على ما هي أخف منها، وإذا عجز عن هذه يعمل على المرتبة الأخرى حتى يرضى من الإنسان يمكن أن مو يرتكب المعصية. لا، إذا ترك الأولى، إذا ترك الأولى ما ارتكب معصية، ترك صلاة الليل مثلا، أو ترك زيارة الحسين عليه السلام، أو ترك أي فعل ليس واجبا، وترك ليس معصية، لكن حتى هالمقدار إذا عجز عن المراتب الأخرى، هم إبليس إذا صدق ظنه بهذا المقدار هم يكتفي إذا عجز عن المراتب السابقة، لأنه المهم أن يبعد الإنسان عن رضوان الله تعالى، هذا الذي هو حرم منها، طرد من رضوان الله تعالى ومن جنته حسدا للبشر، يريد أن يبعدهم عن ذلك. فإذا عجز عن المراحل الشديدة التعاسة، ها، بتوريطهم بالكفر وبالفسق وبالفساد والانحراف، لا يمكن أن يكتفي حتى بهذه المرحلة، فإلها مراتب. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، كل بحسبه، كل بحسب مرتبته. المهم أن يوجد النقص في تكامل الإنسان والبعد عن الله تعالى. لنا شاهد رواية نذكرها من ذلك، روى الشيخ الطوسي في الأمالي عن الإمام الصادق عليه السلام إن إبليس كان يأتي الأنبياء من لدن آدم حتى عيسى صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين، ويحادثهم لهؤلاء الأنبياء. وفي إحداها قال يحيى بن زكريا، رواية أوسع من ذلك أذكر محل الشاهد، قال يحيى بن زكريا عليهما السلام لإبليس: فهل ظفرت بي ساعة قط؟ قدرت في لحظة ما تنتصر علي يحيى بن زكريا؟ قال إبليس: لا، ولكن فيك خصلة تعجبني. يحيى هنقول فك عيونه وهو فاتح عينه، طبعا يستفيد، ما هي الخصلة التي تعجب إبليس منه؟ إذا خصلة تعجب إبليس هاي مشكلة. فيحيى إذن يسأل إبليس يقول: فهل ظفرت بي ساعة؟ قال: لا، ما قدرت عليك، نبي من المخلصين ليس له سلطان عليه، ولكن فيك خصلة تعجبني. قال يحيى: فما هي؟ قال: أنت رجل أكول، فإذا أفطرت أكلت وبشمت، بشمت باللغة يعني امتلأت، فيمنعك ذلك من بعض صلاتك وقيامك بالليل. ها يقول أنا مستأنس لها، شوف وليست معصية وليست كبيرة، هذا شاهد على أن إبليس لا يترك الغواية ولا يترك التزيين للإنسان، ولا يفرح أحد بأنه جيد انتصر، الحمد لله أني لا أفعل كذا ولا أفعل كذا من المحرمات وملتزم بكذا وبكذا من الواجبات. لا، لا تقتر بذلك، مسألة لها مراتب طويلة وعريضة، وإبليس ما يبطئ. إذا بهالمرتبة ما قدر، لا يمكن أن يقدر بمرتبة أخرى، وهم تقر عينه. نعم، فيمنعك ذلك، هذا امتلاء البطن، من بعض صلاتك وقيامك بالليل. قال: هذا أنا اللي تعجبني خصلة فيك يا يحيى بن زكريا. قال يحيى عليه السلام: فإني أعطي الله عهدا ألا أشبع من الطعام حتى ألقاه. يحيى بن زكريا يقول يعرف ماذا يريد منه ربه، فالخصلة التي تعجب إبليس طبعا. قال له إبليس: وأنا أعطي الله عهدا أني لا أنصح مسلما حتى ألقاه. شو طلعت هاي نصيحتي؟ ردت علي، انغلب إبليس، يعني انغلب، لأن كان مفروض يلتفت أن الخصلة التي تعجبك إذا تقولها ليحيى، ويحيى راح يتركها، بس انغلب بلطف الله تعالى. ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك. فلاحظ إذن المستويات، صدق عليهم إبليس وظنه، على كل المستويات يمكن أن تطبق هذه الآية. هذا مثال ذكرت على صعيد الفرد، أريد أخطو خطوة الآن أيضا لهذه المراتب. قد تقول أنه يوجد تدين ويوجد التزام ويوجد كذا، لكنه لاحظ المراتب التي يمكن أن يصدق إبليس ظنه على الناس. هذا مثال على الصعيد الفردي، أريد أن أنطلق إلى مثال على الصعيد الاجتماعي، وأريد أن أقول أنه ونحن مبتلون طبعا أن الغالبية اليوم من التقليد لمن نعترف للمرجعية التي وصفها سيد الشهيد الصدر، ونحن في ذكرى سيد الشهيد الصدر طبعا نريد أن نصل إلى هذه الملاحظة. حينما قسم الحوزتين إلى حوزة ناطقة وساكتة، وهذا ليس عداء شخصيا منه، هذا توعية للأمة، هذا بيان حالة موجودة، يعني الذين مثلا ناصب سيد الشيد الصدر العداء ومثلا وأخرجوه من الملة والدين، إنما سيد الصدر كان يصف حالة موجودة، يعني لماذا تزعلون منها؟ هو أنتم مقتنعين بهذا المنهج، أنتم مقتنعين بهذا المنهج، وأنتم تقولون وظيفتنا كذا وكذا، تعددون وظيفتنا نصلي جماعة إن كانوا يصلون جماعة، ونأخذ خيرة ونقبض حقوق شرعية وندرس بحثا، إذا كانوا يدرسون بحثا، فأنتم التزمتم بهذا المنهج لكم، فلماذا إذن يعني تزعلون وتستاءون لما سيد الشهيد الصدر قسم الحوزة إلى حوزة ناطقة وحوزة ساكتة؟ هو هذا منهجكم الذي اخترتموه وتبنيتموه. فهنا أريد أن أضرب هذا المثال لقوله تعالى: صدق عليهم إبليس وظنه. إبليس يفرح طبعا أن تكون قيادة الأمة ومرجعية الأمة بيد الحوزة المتقاعسة المتكاسلة التي لا تشعر بالمسؤولية والهم أزاء الدين وأزاء المسلمين، وليس لها غيرة على المسلمين وعلى الإسلام، لتأخذه الأمواج شرقا وغربا، لا يحركون ساكنا بهذا الاتجاه، ولا يملكون الغيرة على الإسلام والمسلمين، فهذا من موارد تطبيق ولقد صدق عليهم إبليس وظنه. رغم خل حوزة متدينة نعم، وتصلي وتصوم وتطبع رسالة عملية، لكنه إبليس يفرح ضمن هذه المراتب التي قربناها. طبعا إبليس يفرح أن تكون المرجعية والقيادة بيد الحوزة المتكاسلة المتقاعسة عن أداء مسؤولياتها. هذا ليس فيه، أنا لم أذكر اسما ولم أطبق على أحد، أنا أذكر منهجا. فالذي هو سائر بهذا المنهج لا يلوم إلا نفسه، لأن أنت اخترت هذا المنهج، فليش تزعل مني ومن السيد الشهيد الصدر من قبلي حينما أقول هذه الكلمات؟ إن كان هذه الكلمات فيها تقريع لكم وفيها إساءة لكم، فإذن اتركوا هذا المنهج واذهبوا للمنهج الآخر. هذا وصف لمنهج قائم. لما أقول مثلا لعنة الله على من فعل كذا، من ظلم أهل البيت، أنت ليش تزعل يا ذاك البعيد؟ أنت إن كنت ظالما لأهل البيت تستحق اللعن، وإن كنت لا تريد اللعن وتعتبر إساءة إليك، اترك ظلم أهل البيت سلام الله عليهم وكن مواليا لهم. للأسف ما دي يصير يعني نظرة صحيحة للأمور. المهم فالآن أرجع إلى محل الشاهد أن أقول ولقد صدق عليهم إبليس وظنه له مراتب. يمكن ما تخص قضية الدين ولا لا، لا متدين وملتزم ومتشرع، لكن بمرتبة من المراتب هو حقق ظن إبليس، ويشاهد على ذلك سأذكره ليريد يقرأ الواقع ويشوف إن كان هذا الشاهد صادقا أم لا. لأن تعال نحلل ماذا يترتب من نتائج لو كانت المرجعية وقيادة الأمة بيد الحوزة المتقاعسة كما سميناها المتكاسلة المقصرة في أداء مسؤولياتها، ويتركون المرجعية الرسالية العاملة التي تحمل همومهم وألامهم وتسعى لإصلاح أحوالهم. نذكر بعض هذه النتائج. أولا، تعطيل فرائض مهمة وعلى رأسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفريضة التي وصفها الإمام الباقر عليه السلام بأنها أسمى الفرائض وأشرفها، وأنها سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. هذه وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تصدي ذلك النموذج من الحوزة يعطل فرائض مهمة على رأسها هذه الفريضة. وأعتقد أي متابع يلاحظ أن المنكر يجري على مرأى ومسمع منهم ولا يغيرون دير وجهه أو يطلع قبر. لذلك شلت هذه الفريضة وعطلت في معقل المرجعية وفي معقل الحوزة العلمية فضلا عن غيرها من الأماكن. ألا يدخل السرور على إبليس؟ هذه النتيجة الأولى. وألا يحق أن نطبق الآية ولقد صدق عليهم إبليس وظنه؟ يتعد لو يا إبليس، لأن أم الفرائض وأسمى الفرائض الأمر وتعطل. وفرائض عديدة ومنها صلاة الجمعة معطلة مئات السنين، ربما الآن بعد السقوط وزمان نفاه كما يقال بالعامية وزمان رخاء فيمكن أقيمت جمعة هنا جمعة هناك، وإلا كمنهج هاي صلاة الجمعة هاي التي هي مدرسة الأمة وعزة الأمة وشرف الأمة وكرامة الأمة مئات السنين معطلة، وعطل صلاة الجمعة، بينما الحوزة الناطقة قامت صلاة الجمعة ولبست الكفن وتحملت المسؤولية ودفعت دمها ثمنا لذلك. ألا يفرح إبليس أن يكون ذلك المنهج هو المنهج الذي يقود الأمة وترجع إليه الأمة؟ أنا أجعلكم حاكما. وهكذا فرائض أخرى لو أردنا أن ندخل في تعدادها. فإذا هذه النتيجة الأولى، تعطيل فرائض مهمة وعلى رأسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله تعالى يقرع ويوبخ ويحذر في القرآن الكريم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أين يذهب هذا نداء الله تعالى؟ وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ألا يوجد مصغي لهذه الآيات؟ فلما نسوا ما ذكروا به أخذنا عهدا على العلماء ألا يقروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. نسوا ما ذكروا به، هذا الذي نطقت به الآيات ونطقت به الروايات. أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط، الذين ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف فقط، ذول الذين أنجينا. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. من الذين ظلموا؟ مو بس الذين فعلوا المنكر، والذين سكتوا أيضا ولم ينهوهم عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هاي النتيجة الأولى، وأجعلكم حكما. هل هذا يفرح إبليس أم لا يفرحه؟ الثاني، النتيجة الخطيرة الثانية التي تترتب، تراجع العمل الاجتماعي للحوزة العلمية إلى حد الإصابة بالشلل أحيانا، لأن من المعلوم أن كل مؤسسة تقوم برأسها وتستمد عزيمتها وعملها من رأسها، لأنه هو العقل المدبر الذي يوجه أمورها. فإذا كان رأسها خاملا كسولا نائما متقاعسا ساكتا على تعبير سيد الشهيد الصدر، فإذا ماذا تتأمل من الحوزة التي تتبعه؟ طبعا أن تكون بنفس السياق وبنفس المنهج. لذلك في طول الفترات التي تتصدى ذلك المنهج لقيادة الحوزة وللمرجعية يغيب دور الحوزة عن المجتمع وتصاب بالشلل، بينما حينما تتصدى الحوزة الرسالية، لاحظ لما شهد الصدر الأول قدس سره تصدى للمرجعية، كيف أن وكلاءه ومعتمديه ملأوا الأرض نشاطا وحيوية وعملا ورسالة، وصار انقلاب في المجتمع العراقي. والشهيد الصدر الثاني أيضا لما تصدى وتحرك وكلاءه ومعتمدوه خصوصا بعد إقامة صلاة الجمعة أصبحت يقظة ونهضة، والمجتمع كأنه ولد من جديد. فطبعا لأن كل مؤسسة برأسها، كيف يكون رأسها؟ تكون هي. فإذا هذه المشكلة الخطيرة الثانية، أنه تصاب الحوزة العلمية بالشلل إلى هذا الحد. وسوي استقراء على الواقع وانت شوف، أنا أترككم حكما، علي أن أقدم هذه النقاط لأجل إلفات نظركم. ثالثا. وطبعا كنتيجة للعاملين الأولين ايش راح يكون؟ إذن تجي النتيجة الثالثة وهي ضعف الحالة الدينية في المجتمع وانتشار الفساد والظلم والجهل وترك الواجبات الشرعية، وهي ستكون نتيجة طبيعية للعاملين الأول. إذا الفرائض المهمة الأمر بالمعروف والمنكر وصلاة الجمعة عطلت، والحوزة تراجع عملها وأصيبت بالشلل والخمول، فالمجتمع طبعا حينئذ ستتراجع الحالة الدينية فيه. وهذا اللي طبعا عشنا قبل أن الله تعالى يسعف هذه الأمة بالمراجع العاملين الرساليين وينزلون إلى الساحة والعمل الميداني. هذا الذي حصل بالمجتمع، هذه النتيجة الثالثة. واحد يقارن حال المجتمع، حال المجتمع لما تكون هناك مرجعية رسالية عاملة وبدونها، وشوف النتيجة ماذا تكون. النتيجة الرابعة خمول الحركة الإسلامية وتعطيل المشاريع الإسلامية. الإسلام مشروع حضاري نريد له أن يتقدم ويزدهر ويقنع العالم بالانتماء إليه. هذا اقرأ عليه السلام، هاي حركة الإسلامية وتوسيع المشروع الإسلامي، هذا هم اقرأ عليه، لأنه أصلا مشروع ماكو، مشروع لتقديم الإسلام للأمم ماكو هذا. فكيف تتوقع إذن أن ينتشر المشروع الإسلامي بينما الحوزة والمرجعية الرسالية تكتب اقتصادنا وتكتب فلسفتنا وتكتب الإسلام يقود الحياة، وسيد الصدر أيضا بمشاريع الأخرى يقدم الإسلام ويطرح كنموذج. هذا إذن النتيجة الرابعة الخطيرة، وهي أنه توقف مشروع الإسلام والحركة الإسلامية. النتيجة الخامسة عدم وجود من يرعى شؤون الأمة ومصالحها ومن يستمع لهموم الناس. الناس تظل في تيه، الناس تظل بلا أب بلا راعي، لا يوجد من يصغي إليها، لا يوجد من يسمع لها، لا يوجد من يرعى مصالحها، لا يوجد من يرفع الظلم عنها ويدافع عن حقوقها، خلافا للعهد الذي أخذه الله تعالى على العلماء الذي ذكره أمير المؤمنين عليه السلام وما في الخطبة الشقشقية. وما أخذ الله على العلماء، أخذ الله على العلماء، أخذ عهدا على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. أين ذهب هذا العهد؟ النتيجة السادسة بسبب تقوقع هذه الجهة وانكفائها على ذاتها وأنانيتها، فيحصل لديها ضعف الوعي بقضايا الأمة والظروف والملابسات المحيطة بها، لأن التجارب علم ثاني كما يقال وتعطيك خبرة. فأنت إذا متقوقع على نفسك ولا تسمع للناس ولا تتصل بالناس ولا تصغي إلى هموم الناس وأفكار الناس ومشاريع الناس، إذن ستفتقد الوعي بأمور الأمة. والحديث الشريف يقول العالم العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. فإذا انعزلت عن الأمة وخليت حواجز بينك وبين الأمة، حينئذ لا تستطيع أن تفهم ظروف هذه الأمة، وبالتالي ستكون غير قادر على أن تضع الرؤية الصحيحة لحلول المشاكل التي تمر بها الأمة، وتكون عاجز عن وضع المشاريع التي تنهض بالأمة وتوقظها. هسه ستة والوقت يمكن ليكون أكثر بمتسع، لالتفتنا إلى الكثير، لكن كل واحدة من هذه هو طامة كبرى تحل بالأمة. والأمر طبعا هم أوسع من ذلك، يعني أريد أتوسع، إحنا الآن نتوسع بالآية في تطبيقاتها وتفسيراتها بكل اتجاهات. الآن أريد أتوسع باتجاه آخر للآية، وأريد أقول أن مو بس إبليس يصدق ظنه على الناس، يعني مو بس إبليس هذا اللعين الذي طرد من الجنة، لا أبالسة وشياطين الإنس أيضا يصدق ظنها على هذا الناس. فشيء غريب، مثل فرعون، فرعون أحد شياطين الإنس الذي يقول أنا ربكم الأعلى. القرآن يحكي عنا الله تعالى يقول فاستخف قومه فأطاعوه. شيء غريب، بمجرد أن فرعون دعا الناس إلى عبادته وقال أنا ربكم الأعلى، وإذا هذه الناس تخف، فاستخف، طلب منهم أن يخفوا لطاعته ولعبادته. وعجيب، وإذا وجدهم هؤلاء مستجيبين لطاعته، نفس ذلك المعنى الذي ذكر على إبليس اللعين، شياطين الإنس يصدق ظنها على هذه البشر. هذا شيء غريب. فاستخف قومه، استخفهم، دعاهم إلى أن يخفوا لاتباعه ويسارعوا إلى طاعته، فأطاعوه مباشرة. ما يحتاجون إلى تأمل وإلى روية وإلى تدبر في عاقبة ذلك الأمر، إنهم كانوا فاسقين. ليس لقوة في فرعون، ولا فرعون ضعيف، نملة تنهي حياته، ذبابة تزعجه لا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه الذباب. إذن كيف تم لفرعون أن يستعبد الأمة؟ لأنهم هم قوم فاسقون. صدق عليهم فرعون ظنه، خلنا نستعير الآية، مو بس صدق عليهم إبليس ظنه، لا فرعون صدق ظنه عليهم اتبعوا. خذ مثال آخر، عبيد الله بن زياد لم يكن عبيد بن زياد لما حشد الناس لقتال الحسين عليه السلام كان عنده مخاوف كثيرة وقلق كبير، لما يتوقع، ما يتوقع أنه يمكن لهذه الناس أن تترك الحسين الإمام المعصوم الطاهر المطهر بنص آية التطهير، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته، ويطيعوه هو ابن مرجانة ابن ذوات الأعلام. ما معقولة، ما كان يصدق ذلك. لذلك تشوف حشد جيش مقابل 70 أصحاب الحسين عليه السلام، حشد 70,000، كل واحد بألف جعل بأزاء. هذا الدليل أنه قلق كان، ومو مكتفى بذلك، لا، كانت الثكنات العسكرية كما يقال وقوات الدعم ممتدة من كربلاء إلى الكوفة على طول الطريق، لم يكتفي بال70,000 الخرجوا إلى كربلاء، لا لا، وإنما كانت ممتدة قوات الإمداد إلى الكوفة، بل إلى الشام تستطيع أن تقول إلى دمشق، الدعم أيضا كان يطالب به. زين، هم 70 واحد أصحاب الحسين، لماذا هذا الحشد؟ لأن كان طبعا متخوف وقلق من البعيد أن الناس تترك الحسين ابن بنت رسول الله الإمام المعصوم المنزه كله رحمة لهذه البشرية، والذي جاء لإنقاذ هؤلاء الناس ولإصلاحهم ولهدايتهم، معقولة يتركون الحسين ويبقون في جيش عبيد الله بن زياد؟ لكن النتيجة ماذا كانت؟ ولقد صدق عليهم ابن زياد ظنه فاتبعوه. لو سووا من الجرائم البشعة أكثر حتى مما كلفهم ابن زياد. فشيء غريب هذه المفارقة، هذه الحقيقة، أن في كل امتحان، في كل مفصل، تجد الناس يصدقون ظن شياطين الإنس وشياطين الجن. وهكذا إلى اليوم هؤلاء أصحاب الدعوات الضالة، هذا يدعي كذا ارتباطه بالمهدي، وهذا كذا مدريش عنده ويا المهدي، وهذا طبعا من يقدم على هيك دعوة أكيد بقلق ويحسب حساب، لأن يتوقع من الناس أنسى تقول له تعال يا ذلك الرجل، ما هي مؤهلاتك؟ ما هي الشروط المتوفرة بيك؟ أنت ما هي خلفياتك حتى تصديت إلى هذا الموقع؟ حتى ادعيت هذه الادعاءات؟ فعند هذه المخاوف وعند هذا القلق، لكن النتيجة ماذا تكون؟ أيضا يستخفهم فيطيعونه ويصدق عليهم ظنه فمو بس إبليس صدق عليهم ظنه، هذا عبر التاريخ في كل منعطفين في كل موقفين تكون النتيجة أن شياطين الإنس والجن هم الذين يصدق ظنهم على هذه الناس، وتبقى أيضا إلا الاستثناء القليل إلا فريقا من المؤمنين. نعوذ بالله ونستجير بالله، نسأل الله تعالى العصمة والتسديد والتأييد، وإلا إن خذلنا نصر الله تبارك وتعالى فأكيد يسلمنا خذلانه إلى الشيطان. نعوذ بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.